إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في شرح كتاب التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي للإمام الشيرازي، لأبي إسحاق الشيرازي، كتاب الطهارة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. كتاب الطهارة أكبر الأبواب، يحتوي على جملة كبيرة جدا من الأبواب، كالماء، كالآنية، كالوضوء، كنوافذ الوضوء، كالغسل، كالنجاسة وإزالة النجاسة، كالمسح على الخفين، كالتيمم، كالحيض. كل هذه أبواب تشتمل أو تدخل تحت معنى كتاب الطهارة. فأول هذه الكتب التي نتحدث عنها كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة، النظافة والنزاهة عن الأجناس. يبقى التعريف اللغوي يا جماعة للطهارة أنها النظافة والنزاهة عن الأجناس. كلمة الأجناس هذه قد تكون حسية زي النجاسة، وقد تكون معنوية كالحقد والحسد والكذب إلى غير ذلك. إحنا بنهتم بالجزء الأول، أن الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأجناس الحسية أي المتعلقة بالنجاسة. وأما في الاصطلاح، كلمة الطهارة لها معاني متعددة، حننتخذ معنى واحد. هذا المعنى أن الطهارة زوال المنع الناشئ عن الحدث والخبث، زوال المنع الناشئ عن الحدث والخبث. زوال المنع، المنع عن إيه يا جماعة؟ عن أداء العبادة، عن الصلاة. إيه اللي بيمنع من الصلاة؟ وجود حدث، والحدث إنما هو المانع الذي يمنعك من أداء العبادة. وينقسم إلى حدث أصغر، ولما نقول حدث أصغر، لما نقول حدث أصغر يبقى ناقض بالنواقض الوضوء. ينفع تصلي وقد أخرجت ريحا؟ لا، يبقى ده اسمه حدث أصغر بيمنع من أداء الصلاة. يبقى الحدث الأصغر تعرف على طول هو ناقض من نواقض الوضوء. وهناك حدث متوسط وهو ما أوجب غسلا من جماع أو إنزال، ما أوجب غسلا من إدمام جماع أو إنزال. جامع رجل امرأته فعليه غسل، أنزل محتلما في منامه فعليه غسل، أو أنزل يقظة فعليه غسل. وهناك حدث أكبر وهو الحيض والنفاس. بعض أهل العلم أسن إلى أصغر وأكبر، وعد الأصغر ناقض من نواقض الوضوء والأكبر ناقض من نواقض الغسل لا حرج، ولكن هذا التقسيم زي قلنا تقسيم اصطلاحي. يبقى معنى ذلك الطهارة زوال المنع، المنع الناشئ عن الحدث. وقلنا الحدث يا جماعة إما أصغر وإما متوسط وإما أكبر، أو الخبث ويقصد بالخبث النجاسة، ويقصد بالخبث النجاسة. كتاب الطهارة باب المياه. والمياه هي الأداة التي تستخدم في الطهارة، لذلك بدأ بها. قال الشيخ قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي مطهر، أي يستخدم في الطهارة. ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المفرق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلق. الماء له أنواع كثيرة جماعة، من هذه الأنواع الماء المطلق اللي احنا بنسميه الماء الطهور، وهناك الماء المستعمل، وهناك الماء المشمس، وهناك الماء الطاهر الذي خالفه طهارة قيدته. فالماء أنواع كثيرة، لذلك شرع في الكلام عن الماء الذي يستخدم في الطهارة، فلا يستخدم في الطهارة إلا الماء المطلق. وكلمة ماء مطلق بمعنى الماء، إذا رأيته قلت ماء. طيب هذا الماء يا جماعة الذي عناه ربنا بقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا الماء هو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض، وهو الباقي على حاله حتى وإن تغير بشيء لا ينفصل عنه. يعني الماء الطهور يا جماعة أو الماء المطلق موجود في عالمنا في أشكال كثيرة. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى معنى ذلك أن الماء الذي نزل من السماء هو الماء المطلق اللي حينفع نستخدمه في رفع حدث أو في إزالة نجس، حتى وإن نزل في صورة ثلج أو برد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزء من حديث أخرجه البخاري يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى ما نزل من السماء على أي صورة، كان ماء أو كان ثلجا أو كان بردا، وكذلك ما نبع من الأرض وهو على أشكال ماء البحر، ماء النهر، ماء العين، ماء البئر، كل هذه أنواع نبعت من الأرض وتسمى بالماء الطهور، أيضا الماء المطلق تستخدم في رفع حدث أو في إزالة نجس، وأدلة ذلك كثيرة. منها من حديث البحر عن أبي هريرة عندما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ماء البحر، أنا توضأ من ماء البحر ينفع نتوضأ منه؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتا. فهذا دليل على كون ماء البحر يصلح لرفع الحدث وإزالة النجس. كذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن، عند أصحاب السنن بسند صحيح، حديث بئر بضاعة، قال نبينا في هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا أيضا دليل على كون هذا الماء طهور، يبقى ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. تأتينا مجموعة من المسائل. استعمال ماء الثلج والبرد قبل الإذابة. واحد راجل لم يجد الدنيا ساعة مثل الصحراء مش لاقي مية، ولا حبة ثلج حبة برد، هل ينفع يستخدم هذا الماء في الوضوء أو في الغسل؟ عندنا حالتين يا جماعة، إن استطاع أن يذيب هذا الماء يسخنه كده بقى مية فلا حرج إطلاقا بالاتفاق يجوز أن يستخدم في رفع حدث أو في إزالة يا جماعة النجاسة. وإن كان هذا الثلج أو البرد بمجرد ما يلبس الجسم يلمس الجسم يذوب، يبقى لا حرج باستخدامه في يا جماعة في الوضوء، لا حرج. أنا أول ما باخد شوية برد بحطهم على إيدي يتحولوا إلى الصورة المائية فيسيل الماء على العضو، والغسل كنت بتغسل عضو معناها إسالة الماء على هذا العضو، وقد تحقق هذا الأمر، يبقى في الحالة دي يطلق. طيب، أما إذا كان لا يسيل تل كتل من التل ولا توجد وسيلة إطلاقا للتسخين للإذابة، ولا يوجد معي ماء إلا قليل لا يصلح إلا للشرب، حبة مية بشربها في الحالة دي أعمل ما ينفعش، لأن أعضاء الوضوء منها ما هو يغسل ومنها ما هو يمسح، كده يا جماعة الرأس بنعمل لها إيه؟ بنمسح، إنما الوجه واليدين والرجلين بنعمل لها إيه يا جماعة؟ بنغسلها. والغسل معناه إيه؟ إسالة الماء على العضو، مية تنزل تسيل. فمعنى ذلك أن الثلج الذي لا يذوب ولا توجد وسيلة لإذابته ولا يوجد معي ماء، يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ أتيمم. في الحالة دي أعمل إيه يا جماعة؟ ها؟ أتيمم كده؟ لأني فاقد للماء، فلم تجدوا ماء فتيمم. معك مية؟ لا. هل هناك وسيلة لإذابة هذا الثلج؟ لا. يبقى أعمل إيه؟ أتيمم. طيب لو تيممت هل عليك الإعادة ولا لا؟ أنا دلوقتي ماشي في الصحراء ومعي شوية ثلج وحان وقت العصر فصليت، تيممت وصليت، هل الصلاة كده تبقى صحيحة ولا علي الإعادة؟ هناك ثلاث أوجه في المذهب يا جماعة. ثلاثة أوجه في المذهب. الوجه الأول الإعادة، هتصلي وعليك الإعادة لما تجد الماء. الوجه الثاني أن الصلاة صحيحة ولا إعادة. الوجه الثالث وهو الذي صححه النووي، وهذا الوجه يا جماعة بيقول نفرق بين المسافر والذي يعيش في المدينة. المسافر له أن يتيمم عند فقد الماء، يتيمم ويصلي، وأما الذي في الحضر أو في المدينة فعليه الإعادة. ليه؟ لأنه في المدينة قلما بل ينذر فقد الماء، ويستبعد وجود أي وسيلة لتسخين الماء، يستبعد. لذلك الإعادة لحاجة اسمها اللي هي يا جماعة النذرة. يبقى دليل الإعادة اللي هي يا جماعة ها النذرة. عندنا قاعدة بتقول لنا لا حكم للنادر. يعني ايه؟ لما تيجي تبول، لما تتبول سواء كنت واقفا او جالسا، هل انت متأكد تمام التأكد من عدم وصول رشاش البول الى ثيابك؟ موضوع مستبعد، لازم يبقى فيه رشاش بول، وان كان يسيرا قد لا يدرك بالنظر. فما حكمه؟ لا حكم له. ليه؟ لان هذا حكمه النادر، حاجه نادره، حاجه يا جماعه نادره، فلا حكم له. يبقى يعفى عن اليسير، خلاص كده، ولا حكم للنادر، حاجه نادره ما لهاش حكم. ذبابه كانت تقع على نجاسات ثم طارت ووقفت على ثيابك، اذا اصاب الثوب نجاس، فما حكم الصلاة صحيحة؟ لأن هذا يسير نادر، ولا حكم للي يا جماعة لليسير ولا حكم للناس. يبقى معنى ذلك أن النذرة لا يترتب عليها حكم. يبقى عشان كده بنقول حكاية فقد الماء في الحضر أو في المدينة أمر صعب جدا نادر، فلا حكم للإيه للنادر. يبقى المسافر غالبا لن يجد الماء، يبقى لا حرج أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا إعادة له إطلاقا. إنما في الحضر أقول لك لا، عليك الإعادة. زي ما يجي واحد يقول لي أنا قمت كده من النوم ما لقيتش مية في الحنفية، تيممت وصليت، إيه حكم الصلاة؟ هقول له عليك الإيه الإعادة، لأن المفروض ربنا قال إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمم. يعني إيه لم تجدوا؟ لم تجد معك، لا في رحلك ولا عند جيرانك ولا في منطقة قريبة منك، يبقى تتيمم. يبقى لازم تبحث. ده أنت هنا في السويس ما لقيتش، ما لو فتحت الثلاجة هتلاقي إزازة مية تتوضى بيها، لو خبطت على جيرانك هتاخد شوية مية، لو جيت المسجد هتلاقي مية، لو دفعت ربع جنيه ورحت على البحر هتلاقي مية، مش كده يا جماعة؟ يبقى لا نتساهل في المسائل المتعلقة بأمر الطهارة. يبقى إن كنت في الحضر صلي وعليك الإيه الإعادة، خاصة إن كنت تخشى فوات الوقت، يبقى تصلي لحرمة الوقت، فاضل ربع ساعة على العصر، لو أنا نزلت واتحركت هيضيع وضيع علي العصر، تيمم وصل وعليك الإيه وعليك الإعادة. طيب هذه في مسألة الثلج والإيه والبرد. وإلا إن استطعت أن تزيل الثلج فلا حرج أن يستخدم في الوضوء أو أن يستخدم في الغسل. إن كان هذا رقيقا بحيث إذا لامس حرارة الجسم زاد أصبح ماء فلا حرج. إنما إن كان متجانس أو متجمد ثلج لا يزول وليس معك ماء فهنا تتيمم. إن كنت في السفر متاجر في الصحراء لا حرج، تيمم وصلي ولا إعادة على الوجه الذي صححه النووي. أما إذا كنت في الحضر فهذا شيء نادر، ولا حكم للإيادة معها ولا حكم للنذر. طيب، هل اتفق أهل العلم في كون ماء البحر طهور؟ خلي بالك، مية البحر ماء متغير، متغير بملح قد انعقد فيه كده يا جماعة. فهذا التغير أوصل الريبة إلى من جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءهم جماعة من البحار، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني دول عندهم إيه؟ عندهم ريبة وشك، لأن مية البحر مية متغيرة في طعمها في لونها بملح قد انعقد فيه بحيوان البحر الذي ربما مات فيه. كل هذه كانت شبهات، فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أزال هذه الشبهة بهذا الأسلوب، أسلوب الاختصاص هذا، أزال نبينا به هذه الشبهة وبين أن هذا ماء طهور. وقد اختلف أهل العلم في جواز التطهر بماء البحر، فذهب أغلب أهل العلم إلى جواز الطهارة بماء البحر للدليل اللي احنا قلنا للحديث. وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لو وجد ماء غير ماء البحر يبقى لا يستخدم ماء البحر، لا يجوز أن يستخدم ماء البحر. أما إذا عدم الماء، ما فيش مع مية إلا مية البحر، يبقى يستخدمه. ده قول سعيد بن المسيب. وذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو إلى أنه لا يجوز الطهارة بماء البحر، وإن عدم الماء إلا هذا الماء يبقى عليه على الرجل أن يتيمم. ده كلام عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر، ولكن المذهب الأول مذهب كافة أهل العلم، هو الأرجح للإيه يا جماعة؟ للدليل، هو الطهور ماؤه ها الحل ميتا. طبعا احنا بنذكر الخلاف علشان نبين ان الأمر كان بهذه الكيفية من المناقشات ومن بيان الأدلة سواء كانت النقلية أو العقلية، علشان نفهم ان هذا علم من العلوم التي لا يجوز لواحد أن يخوض فيه إلا على قواعد صحيحة في التعلم. طيب، إذا فقد الرجل الماء، واحد ماشي في الصحراء وفقد الماء ومعه شوية عصير، هل يجوز أن يستخدم هذا العصير أو أن يستخدم الخل أو النبيذ، يعني الماء الذي وضعنا فيه تمرا، أو الماء كما بطيخة حبة مية بطيخ، هل يجوز أن يستخدم هذه الألوان بنسميها المائعات في رفع الحدث أو إزالة النجس؟ الإجابة لا، لا يجوز، خلافا لأبي حنيفة له تفصيل. بنقول يا جماعة، قال تعالى فلم تجدوا إيه ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ده أول دليل. قال الطيرازي فأوجب الله تعالى التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغير الماء. يبقى المائعات من خل وعصير، هل هذه تسمى ماء؟ لا، ده اسمه عصير، مانجا ده عصير مش عارف ايه، دي شربة، انما ما اسمهاش ماء. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقلنا ان الطهور بمعنى المطهر، فبين ربنا سبحانه وتعالى أن التطهر لا يكون إلا بماء، بماء قيد بالإضافة، بماء، وعلى ذلك فلا يجوز بغيره. وكذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن دم حيض يصيب ثوبها ماذا تفعل، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالإيه؟ بالماء. يبقى لم يقل بغير ليه يا جماعة؟ بغير الماء. فهذا بيان على أنه لا يجوز إلا إلا بالماء. طيب، كذلك كان الصحابة في رحلاتهم المختلفة إذا عدموا الماء فقدوا الماء فيمنوا، لم يلجأوا إلى مائع من الماء من المائعات سوى الماء. وعلى ذلك هذه أدلة على أن الوضوء والغسل وإزالة النجاسة إنما تحتاج إلى الماء يا جماعة، الماء المطلق الطهور الذي قلنا ما هو وبينا من أين أو أين نجد هذا الماء. طيب، قال السيف وتكره أو وتكره الطهارة بماء قصب إلى تشميسه. المسألة دي عشان نفهمها كويس، لو أنا عندي شوية مية واستخدمت سخان الشمس وسخنت المية، أو جبت المية حطيتها في حلة في إناء حتى اشتدت أو اشتد حرها، هل يجوز لي أن أستخدم هذا الماء؟ هو ماء طهور، ماء مطلق. وإن استخدمت هذا الماء في طهارة صحت، ولكن هل هذا الماء فيه كراهة كما قال الشيخ؟ يضيق دائرة الخلاف الأول. نقول أن الماء المشمس في البر والأنهار، يعني الشمس في الصيف بالذات بتضرب في مية البحر ومية السرع تسخن، هل هذا أيضا، هل هذا أيضا فيه كراهة؟ الإجابة لا، الإجابة لا. قال النووي والمشمس في الحياض والبرق غير مكروه بالاتفاق. يبقى لما نقول الماء المشمس أول حاجة تطلع منه إيه؟ تطلع منه الذي سخن في البحر والأنهار والبحار فلا كراهة في ذلك. مسألة ثانية، هل الكراهة الذي قالها الشافعي أكرهه من ناحية الصد كراهة إرشادية ولا كراهة تنزيهية؟ الكراهة أنواع يا جماعة، الكراهة ده حكم شرعي، حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. الكراهة معناها إذا فعلت فلا تأثم، وإذا امتنعت تؤجر. دي معناها، دي معناها أن النهي غير جازم على أمر بعينه. أنت الكراهة تبقى تنزيهية إذا كانت تتعلق بنهي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاص بأمور التشريع. أنت تكون إرشادية إذا كانت تتعلق بأمر دنيوي، حاجة تتعلق بدنيانا إحنا، يبقى الكراهة تبقى كراهة إرشادية. كما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن تأذير النخل في آخر الحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ده اسمه توجيه دنيوي أمور دنيوية. الأدلة التي وردت في الماء المشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. وعلى ذلك اختلف أصحاب وعلماء الشافعية في المسألة، فبعضهم قال أن الكراهة إرشادية، الكراهة إرشادية، عشان كده قال الإمام الشافعي أكرهه من ناحية الطب، يعني من ناحية الشرع، لأنه كان معروف في ذلك الوقت أن هذا الماء إنما يصيب المرء بالبرح. والحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إيه ولا ضرار كده، فإذا كان هذا الماء يصيبك بمرض ففي ذلك ضرر، ولما كان ضرر محتمل لذلك وصل إلى الكراهة. ده كان كلام الشافعي أكرره من ناحية الطب. عشان كده يا جماعة ذهب ابن الصلاح وعد هذا من قول الغزالي إن الكراهة في المسألة كراهة إرشادية، ولكن المشهور في المذهب كما قال الشيرازي وكلام ابن حجر وغيره أنها كراهة تنزيهية. طيب، يبقى دي أول حاجة بنضيق ونقول إن اللي سخن بالشمس وكان في البرة وكان في المصارف وكان في الأنهار والبحار لا كراهة فيه. أما بالنسبة للآنية، وده الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، الآنية الأواني الحلل، فهناك في المذهب أوجه كثيرة، سبع أوجه في موضوع الكراهة. الوجه الأول أن هذا الماء لا يكره، وهذا ما مال إليه ابن الملقن ومال إليه النووي، وقال لم يثبت في ذلك حديث، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنيفية، وعلى ذلك رجحه النووي في المجموع وكذا في التحقيق. يبقى ده كلام النووي في موضوع اللي يا جماعة أنه لا يكره مطلقا. القول الثاني أنه يكره في الأواني، في الأواني، في كل الأواني وفي البلاد بشرط القصد إلى التشميل. نقرأ كده بسرعة وهنقف عند بعض أوجه لهذا. الوجه الثالث أنه يكره مطلقا ولا يشترط القصد. الرابع هو ده اللي المذهب عليه، بيكره بشروط، من الماء المشمس هيكره ولكن إذا توافرت شروط. أول حاجة إذا كانت البلاد حارة شديدة الحرارة، عشان كده الرملي طلع مصر وطلع الشام، يبقى أول شرط إن البلاد تكون إيه؟ حارة. الشرط الثاني يا جماعة إن الأواني تكون منصبعة، يعني الأواني المطروقة زي النحاس والأفدير والحديد، يبقى طلعنا منها ما كان من الزجاج، ما كان من الفضة، ما كان من الذهب، ما كان من الجلد، ما كان من الخشب. الأمر الثالث أن يستخدم في الوضوء وفي الغسل، يعني يستخدم في البدن. أما إذا استخدم في الطهي أو استخدم في غسل الثياب يبقى لا كراهتا. ده الحقيقة الذي فسر في كتب المتأخرين على أنه المذهب، ولكن كما قلنا النووي وابن الملقن مال إلى القول الأول. أما الوجه الثاني اللي احنا قلنا، الوجه الثالث اللي احنا قلنا أو الرابع اللي احنا قلنا، إن ده المذهب العمدة بدليلهم يا جماعة مثل الأحاديث الضعيفة، لا، أو الأحاديث التي لا تصح، لا، العمدة في ذلك إن ده مذهب عمر، وصح عن عمر عند البيهقي بسنده، صححه الألباني الحقيقة في الإرواء أو نوه إلى تصحيحه من رواية إسماعيل بن عياش، إن عمر كان يكره الماء المشمس خوفا من وجود الإيه أو من أنه يصيب المرء بالبرد. غير كده يا جماعة إن هذا الأمر في وجود احتمال ضرر يصيب المرء فكان في الكراهة. أما من قال بعدم الكراهة فقال لم يثبت في ذلك حديث لوحده. الأمر الثاني، لم يثبت عند الأطباء أن هذا الماء الذي سخن بالشمس يصيب المرء يا جماعة بالبرد. عشان كده عندنا الحقيقة قول وجه من الأوجه، الوجه الثالث، وهذا الوجه الحقيقة بيقول إذا قال طبيبان أنه يورث البرد يكرر. يعني لو جم طبيبين وقالوا إن الماء الذي سخن في هذه الأنية المنطبعة في الأقطار الحارة وهذا الماء الذي يستخدم في البدن فعلا يصيب المرء بالبرق، يبقى معنى ذلك هذا الماء على الكرف. اعترض النووي الحقيقة على كلمة إذا قال طبيبان، قال يكفي طبيب واحد لأن هذه رواية وليس شهادة. وهذا الوجه قريب من قول الإمام الشافعي الذي قال أكرهه من ناحية الإيه؟ الطبي. يعني لو ثبت طبيا أنه يؤدي إلى مرض يبقى في الحالة دي يا جماعة نقول بالإيه؟ بالكره، نقول بالكره. يبقى معنى ذلك مسألة الماء المشمس مسألة فيها تفصيل زي ما قلنا، فيها سبع أوجه في المجلس، سبعة من أراد أن يقف عليها هيجدها في المذكرة اللي احنا هننزلها إن شاء الله تعالى في شرح التنبيه، منقولة عن كلام النووي في المجموع بأدلة كل وجه من الأوجه وترجيح بعض علماء المذهب كالنووي وابن الملقن وغيره والعمراني في البيان وإلى آخره، هتجد هذا بالتفصيل. طيب تعال نشوف الأدلة بقى. الأدلة التي لم تثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرد. الحديث في سنده رجل اتهم بوباء الحديث، وأيضا رواية عن عمر بأنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ويقول أنه يورث البرد، يورث البرد. خرجه الشافعي والبيهقي وفي سنده رجل ضعيف، ولكن هناك رواية ثانية كما قلنا ذكرها البيهقي من رواية إسماعيل بن عياد، وهذه موجودة في الإرواء يا جماعة وقد صححها النووي. يبقى في المسألة نقول أن الراجح القول الأول أنه لا ترى حيث لم يثبت دليل، كما أن هذا الماء يسمى بماء فهو ماء مطلق يجوز أن يستخدم من غير كراهة، من غير كراهة. لكن يا جماعة إلحاقا بالحكم الأول أن الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. طيب كلام اللي احنا قلناه في البداية، لو أن رجل جاء بهذا الماء واغتسل به أو توضأ به هل هذا الوضوء صحيح؟ نقول نعم صحيح، نعم صحيح، لأن الكراهة تعلقت بالضرر، تعلقت بالضرر الذي ربما أصابه، لا تعلقت أو لم تتعلق بالماء في كونه يستخدم في رفع الحدث أو في إزالة النجس. طيب هذا الماء المشمس لو برد، المذهب يقول أو الوجه الرابع في المذهب باعتمد المتأخرين بيقول أن هذا الماء فيه كراهة. طب لو برد، هناك ثلاث أوجه إذا برد هذا الماء أو أصيبه أو زالت الحرارة عنه. الوجه الأول أن الكراهة تزول، الكراهة تزول، وده قول النووي وبين أنه هو الأصح. الثاني أنها لا تزول، والثالث أرجع إلى قول الطبيبين إن كان هذا الماء يصيب المرء بالبرد أو لا، ولكن بنقول أن الكراهة تزول إذا برد أو برد هذا الماء، حدث له فقد لحرارة. أخيرا الماء الذي سخن بغير الشمس، جبنا شوية مية حطيناها على البوتاجاز سخنت، بعد كده دفية. أول لعنة السخان، أو سخنا هذا الماء بنجاسة، جبنا كده إيه نجاسة واللعنة فيها وسخنا الماء. ما حكم هذا الماء؟ فأما المسخن كما قال النووي، وأما المسخن فالجمهور على أنه لا كراهة فيه. حصلت مشكلة في زاوية صغيرة، صاحب الزاوية لقى الدنيا ساعة راح مركب سخان، وكثير من المساجد بتفعل كده. دخل واحد يتوضا بالميه السخنه، وقف له واحد قال له صلاتك او وضوءك لا يصح. طب ليه عمل؟ قال له فين المشقه؟ مشقه؟ مشقه ايه؟ المشقه دي خدت بالك يعني في مشقه انما هي تتعلق بالعباده، بكونك تقوم الفجر وتتوضا وتصلي، دي المشقه. تبقى سقعان كده ومع ذلك وسبت فرشتك الدافيه، دي المشقه. انك تمسك عن الطعام في رمضان، دي المشقه. انما كنت تستخدم ماء دافئ، فعلها الصحابه ولا حرج، يعني عمر يسخن له في قمصه، لا حرج في ذلك. فالمسخن يا جماعه لا كراهه عند جمهور اهل العلم. وهناك قول عن مجاهد بالكراهة ولكنه ضعيف، حيث لا دليل على الكراهة. أما المسخن بالنجاسة، جبت نجاسة روت ورحت مولع فيه ودفيت به الماء، فعلى المذهب عندنا أن الماء لا كراهة فيه. وعند أحمد الحقيقة له تفصيل، له تفصيل عند الإمام أحمد له تفصيل. فكان الإناء مكشوف والدكان المتصاعد من النجاسة هيؤثر في الماء، يبقى لا يجوز استخدامه. أما إذا كان احتمال يصل أو لا يصل إليه النجاسة، يبقى في كراهة. إن كان محكما ولا يصل إليه النجاسة، يبقى اختلفوا على وجهين، ورجح ابن قدامة في المغني أنه لا كراهة، ده قول أحمد. أما عند الجماعة المالكية والحنفية فلا كراهة، لأنهم يقولون بالاستحالة، وفي طريقة هنتكلم عنها بالتفصيل لما نجي ناحيتها. ولكن عند الشافعي أن الماء الذي سخن بنجاسة فإنما هو طهور ولا حرج إطلاقا ولا كراهة فيه، يستخدم في الوضوء ويستخدم أيضا في الغسل ولا حرج إطلاقا. الفقه يا جماعة بسيط. كنت في مرة من المرات واقف، فكان واحد بيكلم أخوه بيقول له إيه؟ بيقول له إن أنا كنت واقف أصلي، وبعدين جت ناموسة وقفت على إيدي ومرضتش أهشها عشان لا تكون حركة، فعجب وإيه تاني؟ فقرفتني وظللت أدعو الله تعالى أن تطيب. طب ما انت خرجت من خشوع يا اخي. دائما لا تتحرك الا بعلم. جواز الحركه في الصلاه لا حرج، حركه للضر. انا عندي انفلونزا ومراكبي سايبه، اقعد بقى اقول الطلق. طب ما هتبقى العمليه ايه؟ ابقى عايز الامام يخلص عشان الحق نفسي. طب ما تحط منديل جنبك كده في اقرب جيب وطلع وامسح مراكبك، ايه المشكله؟ ايه المشكلة يا جماعة؟ الأمور مش بهذا، مش بهذه الشدة ولا هذه النظرة الضيقة، ولكنها أوسع. فإنما الأحكام بأدلة. لما تقول لي حرام يبقى إيه دليلك؟ تقول لي كراهة إيه دليلك؟ زي ما بنقول وبنبين، وده الغرض من طرح بعض الأوجه على مسامعكم عشان تعرفوا إن العلماء إنما نظروا في المسألة بشيء من السعة، فاختلفت أقوالهم في النظر إلى كل مسألة. أقول لكم مسألة، حضرتك دخلت الصلاة وأنت مثلا تقول من نام فليتوضأ، بلاش دي، من مس ذكره من غير حائل بباطن يده كان ذلك ناقض للوضوء. حلو كده. الإمام بتاعك اللي هيصلي بيك كان على قول يخالف، والقول عنده ان مس الذكر من غير حائل ليس بناقض للوضوء، ولكن يستحب له الوضوء. فهرس، حلو كده، يعني امسك ذكره بباطن يده ودخل يصلي. يبقى انت دلوقتي بتصلي خلف امام، خلف امام على القول الذي تقول به وضوء باطن. لو كنت لا تعلم صلاتك صحيح، لان عمر صلى بالناس وعندما عاد الى بيته وجد اثرا لمني في ثيابه احتلم يعني، فاغتسل واعاد ولم يامر الناس بالاعاده، لان دي امور خفيه ما تعرفهاش، امور تخفى عليك، يبقى صلاتك علشان المشقه دي. انما ده انت عارف بقى، فان كنت تعلم صلاتك باطله، مش كده؟ دي هتبقى مشكله كبيره. لو كنا بذلك هتبقى مصيبه. ليه؟ لان الخلاف في مسائل الفروع متعدد. من نام فليتوضا، مذهب لبعض اهل العلم، الامام نام وشخ وهو قاعد متمكن مربع كويس جدا مقفل ماشي، وقام يصلي، هو يؤكد القول من قال ان المتمكن وضوءه صحيح حتى وان نام. طالما مش مضطجع حضرتك تعمل ايه؟ هتلاقي نفسك قدام مهب من اقوال، قل متعدده، خدت بالك؟ فعشان كده بقول لك لابد للرجوع لاهل العلم في الاستنباط. هتجد ثلاث اقوال في المساله اللي احنا قلناها دي. واحد قال ايه؟ قول من الاقوال، قال والله الله ان العبره خلاص بالمأمون. طب مذهب المأمون بيقول ايه؟ يقول صلاه الامام باطل، يبقى عليه الاعاده. واحد قال لا، العبره بالامام، يبقى مذهب الامام ايه؟ صلاه صحيحه، يبقى صلاه صحيحه. وبعضهم قال ان العبره في المسائل الخلافيه الظنيه التي لها ادله انما هو بجنس الصلاه، لا بحال الامام ولا بحال الماموم، فالصلاه مستوفيه لاركانها وشروطها وقعت صحيحه طالما ان الامام تحقق فيه الشروط التي يعتقدها، وكذا الماموم، وهذا ما استحسنه الرافعي. فانت هتجد مثلا واحد دخل الحمد لله رب العالمين وبدا يقرا، ما قراش بسم الله، ما قالهاش. هو يقول بقول المالكي انها مش ايه في القران، مش ايه في الفاتحه، وانت تقول انها ايه، فمن لم يقراها يبقى ما قراش الفاتحه. عشان كده يا جماعه بنقول مسائل الخلاف خلاص من المسائل التي فيها سعه لا يجوز فيها الانكار، نتناقش انما لا يجوز فيها الانكار. واحد نزل بايده، واحد نزل برجله، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والامر فيه سعه كما قلنا، فلا نضيق ما اتفق عليه اهل العلم في جواز او في عدم الانكار على المسائل او في المسائل الخلافيه كما قال النووي في بحثه.